السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي ومشاهدات قناة المجد الكرام، عود حميد وإكمال لمسيرة حافلة مع هذا الرعيل الأول سلف هذه الأمة، مع مسيرة الأبرار التابعين الكرام، ومع تابعي جليل هو وإن كان شاركه غيره في كثير من خصائصه وصفاته الجميلة الجليلة، إلا أنه لا يزال ينفرد عنهم بصفة مميزة هي علم حباه الله عز وجل به، ومنقبة خصه الله عز وجل بها، إنه محمد ابن سيرين التابعي الجليل الإمام القدوة. نرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد العليم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
بارك الله فيكم شيخ. اليوم مع يعني إنقيلة الرؤية قيل محمد ابن سيرين عليه رحمة الله. هذا الإمام العالم كنا نتشوق إلى سماع نشأته وبدايته، لكن لا نريد أن يعني نغوص كثيرا في أسرار تعبيراته للرؤى التي بحق يعني انفرد به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محمد بن سيرين أصبح علما على تفسير الرؤى، لكن هو في الأصل مفسر ومحدث وفقيه ومن سادة التابعين رحمه الله، وهو في الأصل كان مولى لأنس بن مالك، عبد من العبيد، فأعتقه الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه، وبعدما أعتقه أصبح تلميذا له، فتعلم من أنس بن مالك كما سمع من أبي هريرة وعدي بن حاتم وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع. فوجد في هذه البيئة العلمية الخصبة في المدينة المنورة، وأمه اسمها صفية كانت أمة لأبي بكر الصديق فأيضا أعتقها، فتميز يعني والداه بالصلاح والتقوى وحسن السيرة، فنشأ في بيئة دينة طيبة طاهرة، وتعلم من أقرب الناس إليه من الصحابة الكرام، حتى قيل أنه أدرك 30 من الصحابة رضي الله عنهم، استمع منهم وروى عنهم. محمد بن سيرين رحمه الله كان يهتم جدا برواية الحديث الشريف، وهو القائل إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه كلمة رائعة، وذكرها الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، وذكرها الإمام النووي في تفسير في شرح صحيح الإمام مسلم. ذكر هذه الكلمة عن محمد بن سيرين لننظر من الذي نسأله في ديننا ونتحرى الدقة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن سيرين أيضا هو القائل كان الناس لا يسألون عن سند الحديث، فلما جاءت الفتنة وكثر الكذابون والوضاعون فقلنا لهم سموا لنا رجالكم، فما كان من أهل البدع ترك حديثه ورفض، فكانوا يغربلون هذه الأحاديث وينقونها من الوضاعين والكذابين الذين يفترون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان يعني وهو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تراه يجل الحديث. الذين كانوا حوله من تلامذته قالوا محمد بن سيرين كان يعني لطيف المجلس والعبارة وينشد الشعر والأدب، ولكن إذا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام استجمع قواه، ورأيت فيه الهيبة والجلال والاحترام لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يستحضر هذه الهيبة. وكان إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه، لأنهم كانوا يخافون أن يتجرأوا على دين الله فيقولوا فيه بغير علم، وأجرأوا الناس على الفتية أجرأهم على النار. لكن الذي ميز محمد بن سيرين فعلا هو علاقته بالرؤى. والرؤى كما نعلم في الأثر، الرؤيا إما تخويف من الشيطان أو بشرى من الرحمن أو حديث نفس. والرؤيا لا ينبغي أن يؤولها أي أحد، فالرؤيا على جناح طائر وهي على ما أولت. لا تطلب من أحد يفسر لك رؤيا إلا من حبيب أو لبيب. يعني لا تسأل عن رؤيا إلا حبيب أو لبيب
عالم بها وحبيب.
الحبيب يريد بك الخير، واللبيب أي العاقل العالم الذي يفك رمز الرؤيا، لأن عامة الرؤى تأتي بالرموز. وطبعا سيرة نبي الله يوسف عليه السلام ترى في قصته هي عبارة عن ثلاث رؤى.
نعم.
يعني اشتملت على
حياة يوسف عليه السلام,
يوسف عليه السلام.
نعم.
عندما رأى في الرؤيا أولا يعني علاقته مع إخوته ومع أبيه.
نعم.
يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين, ثم تأويله لرؤيا السجنين في السجن.
نعم.
ثم تأويله لرؤيا الملك وهي التي كانت يعني سببا والله سبحانه وتعالى أخرجه من السجن بعدها. فترى أن الرؤية ليست قضية هزلية أو عبثية. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أي إنسان يفتري فيقول أنا رأيت رؤيا كذا وكذا وهو كاذب. قال عليه الصلاة والسلام من أرى عينيه ما لم تريا أمر يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. يعني هذا أمر لا يتجرى عليه الإنسان, لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة اللي هي الرؤيا الصالحة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. كما أن تأويل الرؤيا أيضا نوع من الفتوى. قال يوسف عليه السلام قضي الأمر الذي فيه تستفتيان, فهي نوع من الفتوى لا ينبغي لأي أحد أن يتجرى عليها. كما أن تأويل الرؤيا يحتاج إلى رؤية الشخص. أنا أتعجب الآن من بعض يعني اللقاءات أنه يسمع من فلان فيفتي له ويؤور له الرؤية, وأحيانا يقول الرؤية لرجل مثلا أنك ستتزوج وتنجب ويقول له يا أخي أنا سني 80 سنة وزوجتي ماتت وما عاد لي شيء. فتجد أن الرؤية تأويلها غير مطابق لأنه ما رأى الشخص,
ما رأى سمته وهيئته.
في الماضي أحسنت, كانوا ينظرون إلى هيئة الشخص وسمته. يعني لا يؤور رؤية على الهواء دون أن يرى الشخص, لابد أن يرى لينظر أهو من أهل هذه الرؤية أم لا. لأن أحيانا يختلف تأويل الرؤية برؤية الشخص ورؤية حاله. أعطيك مثال مثلا لرؤية رأى رجل أنه يخطب على المنبر. فنظر إليه محمد بن سيرين وصوب وحدق فيه البصر, ينظر هو من هو. فقال محمد بن سيرين في نفسه هذا الرجل إن كان من أهل الولاية فإنه سيتولى سلطانا. يخطب على المنبر, وإن لم يكن من أهلها فإنه سيصلب, يعني يقع في حد ويقتل. انظر إلى الفرق بين التأويلين. لو واحد سألك هذا السؤال على الهواء, أنا رأيت أنني أخطب على المنبر, أنت لا تعرفه ولا ترى ولا تدري حاله, كيف ستخبره؟ الرؤية مهمة. أيضا حدث مع رجل رأى أنه يؤذن. فمحمد بن سيرين نظر إليه فوجد فيه سيما الصلاح والتقى, قال له تحج إن شاء الله. ورجل آخر جاءه فقال رأيت أنني أؤذن. فقال تسرق ويقام عليك الحد. جلساءه تعجبوا, قالوا السؤال واحد, هذا يؤذن وهذا يؤذن, فلماذا قلت لهذا أنك ستحج ولهذا أنه ستقطع يدك؟ قال نظرت إلى الأول فرأيت عليه سيم الصالحين. فتذكرت قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ونظرت إلى الثاني فلم أرى عليه سيم الصلاح, فتذكرت قول الله تعالى وأذن في الناس بالحج فتذكرت قول الله يا أيتها العير إنكم فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. انظر إلى عمق فهمه للقرآن الكريم. الذي يؤول الرؤى لابد أن يكون عنده علم بالتفسير وغوامض التفسير, وعنده علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم, لأن مجموع هذا يعطيه فراسة. وهي ملكة ونور في القلب يستطيع أن يفك به الرمز, لأن صياغة الرؤية على يد ملك من قبل الله تبارك وتعالى أمر حقيقة محير. وأحيانا يعني ترى أن الرؤية ظاهرها شر ولكن في الحقيقة قد يكون فيها خير كثير. كأحد الصالحين أيضا أذكر أنه رأى في نومه أنه يضع قدمه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل قام مرتعدا, قام مرعوبا وفز. فلما قص هذه الرؤيا على محمد بن سيرين قال له هل بت في خفك؟ يعني وانت نايم كنت نايم في الخف بتاعك؟ قال نعم. قال انزعه, فنزعه فإذا فيه درهم مكتوب عليه محمد رسول الله. إذا نجى الرجل من هلك كان سيهلك فيها. هذا التأويل يرجع إلى الفراسة وإلى العقل والحكمة, ويرجع أيضا إلى
مجموع مقومات في الشخص.
أحسنت. حتى يكون مؤهلا لينظر في تأويل الرؤى. ولا بد كما قلنا شرط مهم أن ينظر إلى من سيفتيه في الرؤية. لأن الرؤية نوع فتوى لا تنبغي لأي أحد, وكذلك لا ينبغي أن تكون بخفاء وعماء وإنما برؤية واضحة صريحة حتى يستطيع أن يفتي على علم وبصيرة، وربما أول هذه الرؤية لشخص لا تناسب الشخص الآخر.
بارك الله فيك شيخ. محمد سيرين حقيقة يعني من العجب، هو تربى في حضن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك تربى في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كأنه وريث حضن النبوة أو محضن النبوة. أمه تربت في حضن الصديق رضي الله عنه، فهذا النبع المبارك الطيب يعني لا نتعجب هذه الفراسة النادرة التي حباه الله عز وجل بها أن ينتج منه مثل ذلك. لكن جانبه العلمي كيف أثر على يعني تأويله للرؤى رضي الله عنه وأرضاه؟
أحسنت. هو تأويل الرؤى يحتاج إلى علم دقيق بآيات القرآن الكريم وحسن الاستنباط منها، لأن الربط بين الرؤية وهي غيب وبين آيات القرآن الكريم يفك كثير من هذه الرموز. مثلا رجل جاء لمحمد بن سيرين قال: رأيت فيما يرى النائم أنني أقرأ سورة الفتح. فقال له: أكتب وصيتك فقد حان أجلك.
الله أكبر.
طب إيه علاقة سورة الفتح بانتهاء الأجل؟ قال له: ولما؟ قال: لأنها من آخر السور التي نزلت من السماء.
سورة النصر.
سورة النصر آخر سورة، لكن سورة الفتح اللي هي مذكورة
سورة الفتح
من أواخر السور، يعني هي ليست الأخير، معروف آخر سورة هي سورة النصر، لكن هذه كانت من أواخر السور لأنها نزلت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، فنزلت عليه وهو على راحلته، لكن من أواخر السور. كيف ربط محمد بن سيرين بين، يعني شوف دي أسماء تسمى وقت النزول، وأحيانا يأتي أسباب النزول فيستنبط من أسباب النزول أو وقت النزول تأويل الرؤية لهذا الرجل. من عجائب الرؤى أيضا مثلا شيء قد يصعب على أي إنسان أن يفك رمز الرؤية. امرأة جاءت إلى ابن سيرين رحمه الله قالت له: رأيت أن أسكفة الباب العليا وقعت على السفلة،
الحلقة
يعني وقعت على السفلة، وأن مصراعي الباب اللي هم ضلفتين للباب، يعني اللي هي الباب على ضلفتين أو على جزئين، واحدة وقعت خارج البيت والأخرى وقعت داخل البيت.
هذا عجيبة.
والله دي يصعب جدا أن أنت تفك هذا الرمز. قال لها: ألك زوج وولدان غائبان؟ قالت: نعم. قال: أما ولدك فيتزوج امرأة غريبة، وأما زوجك فيعود سريعا إلى البيت. فما لبث أن عاد زوجها ومعه ولده وبيده زوجته. طيب كيف أول هذا الأمر؟ أول أسكفة الباب العليا أنها وقعت برجوع الزوج سريعا إلى البيت، وبالمصراعين بالولدين، أحدهما داخل البيت، لأن الولد إذا تزوج عامة كانوا يجلسون مع الأسرة فيما يسمى بيت العائلة الكبير، فأولها أن أحد الأولاد يتزوج امرأة ويأتي إلى البيت. هذه من عجائب التأويل، وهي ترجع إلى فهم آيات القرآن الكريم، وهو طبعا كان من شدة ملازمته لأنس بن مالك وابن عباس وأبي هريرة وعدي بن حاتم رضي الله عن الجميع، محصلة جلوسه مع 30 من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جعلت عنده هذه الحصيلة وهذه الرؤية الثاقبة لبلوغ فك رمز الرؤية حتى يأتي بتأويل صحيح. وهو على فكرة الذي يؤول بجهل أو بعمى قد يقع في خطأ كبير، لأنه أفتى بغير علم. قلنا أن الافتراء على الله الكذب مصيبة، وأن التأويل الرؤيا نوع فتوى، ولا ينبغي أن يستفتى من لا علم له.
شيخ، في الحقيقة هذا الإمام العالم الفذ رأينا كيف أن يعني علمه أثر في رؤيا، لكن بالطبع كان جانبه الأخلاقي له تأثير. يعني بعض الناس إذا جاء يستفتي وكانت فتوى يعني تشينه، نجد قد تكون غلظة في الرد أو يعني سوء في رد المستفتي، لكن ما كان موقف محمد بن سيرين عليه رحمة الله إذا كانت الرؤية قد تشين هذا المستفتي؟
نعم، ومحمد بن سيرين رحمه الله كان صريحا واضحا وصادقا في تأويل الرؤية، وكان لا يجامل أحدا ولا يداهنه، ولكنه كان يتلطف في إعطاء الجواب. ليس كل الرؤى التي كانت تعرض عليه يعني فيها ما يضر أو ما يشير إلى تعرض هؤلاء الناس بأذى، بل بعضها كان فيه فوائد. نعم. مثل رجل قال: إنني مريض ورأيت في رؤياي من يقول لي خذ لا ولا،
خذ لا ولا.
فقال أنا تعجبت، يعني ما معنى خذ لا ولا؟ فلما قصها على محمد بن سيرين رحمه الله قال له: عليك بالزيتون وزيته. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. هذا من عجائب التأويل، كيف استنبط هذا المعنى أن هذا الرجل يعني أمر في رؤيا أن يأخذ هذا الدواء، وكان الدواء من القرآن. انظر إلى استنباط ابن سيرين لتأويل هذه الرؤيا من القرآن الكريم. مثلا أحيانا يكون تأويل الرؤيا فيها زجر ليتوب العاصي، وهذا تحتاج إلى حزم. رجل مثلا قال لابن سيرين رحمه الله: رأيت فيما يرى النائم أن في حجري صبي يصيح. فقال له: اتق الله ولا تضرب بالعود. كان يضرب بالعود، يضرب بالمعزفة.
الذي يضرب يضع في حجره.
أحسنت. الآن السؤال: كيف ربط بين صبي يصيح في حجره وبين يعني وبين ضرب العود؟ يعني هو قال أن الضرب على أوتار العود يخرج منه نغمات وصياح كما يخرج صياح الصبي في حجره. هذا من الرباط. أحيانا تتعلق الرؤيا بشخص محمد بن سيرين نفسه، وقد حدث هذا. رجل جاءه فقال: رأيت كأن رجلا معلقا من السماء بسلسلة، نصف بدنه أسود ونصف بدنه أبيض، وله ذنب كذنب الحمار. فقال له ابن سيرين رحمه الله: هذا هو أنا، أما السلسلة التي علقت منها فإنها ذكر لله تبارك وتعالى يصعد إلى السماء، وأما نصف الأبيض فإنه وردي بالنهار، ونصف الأسود فإنه وردي بالليل، وأما هذا الذنب فإنه دين علي وأموت فيه. وقد كان عليه هذا الدين فعلا دين كبير، وطولب به ولم يستطع سداده رحمه الله. سبب الدين يدل على ورع وتقى والله، وليس دينا أخذه في طرف أو في شهوة أو في لذة. سبب الدين أن محمد بن سيرين كان عنده تجارة ويتاجر في بعض الأمور المأكولة والمشروبة، ويتقوت يعني بنفسه حتى لا يسأل أحد من الناس. فكان يتاجر في الزيت، فاشترى مرة زيتا بمبلغ ضخم جدا، 40,000 درهم. فلما أخذ الزيت وجد فيه فأرة ميتة متفسخة. فأمر بإهراق الزيت كله
حتى لا يغش الناس،
حتى لا يغش الناس. وأصبح عليه يعني رأس ماله كله راح في هذا الزيت الذي أراقه، لكن ما أراد للناس أن يأخذوا زيتا مغشوشا فيه هذه الفأرة المتفسخة الميتة. فما كان من صاحب المال إلا أن طالبه بهذا المبلغ ولم يكن عنده، فحبس فيه ومات رحمه الله ورضي الله عنه. محمد بن سيرين كان رجلا له هيبة، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما، وورده بالليل والنهار لا يتركه من قراءة القرآن الكريم، وكان على وجهه نور. يحكون أن محمد بن سيرين كان إذا دخل السوق فرآه الناس ذكروا الله تبارك وتعالى
برؤيته.
وهذا يذكرنا بقول الحسن رحمه الله لما سئل: ما بال المتهجدين في الليل أحسن الناس وجوها بالنهار؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. هذه الهيبة التي تراها على وجه الولي التقي الصالح، هذا النور، هذا البهاء الذي يتلألأ بين جنباته، إنما هو نور السجود بين يدي الله، نور التلاوة، نور القرآن. فبعض الصالحين إذا رؤوا ذكر الله وهم، وهذا وصف أولياء الله. في بعض الآثار في هذه الآية جاء في تفسيرها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قالوا: من هو الولي؟ قال: الذي إذا رؤي ذكر الله عز وجل. مجرد تراه والعاصي قد هم بمعصية يراه يرتدع،
يتذكر الله.
الطائع والصالح يراه يستصغر نفسه، يرى أن نفسه ليس بشيء عندما يرى صاحب الهمة المقبل على الله جل وعلا. هؤلاء تطيب القلوب برؤياهم، حتى إن بعضهم، أذكر الإمام مالك رحمه الله قال: يعني إذا أنكرت نفسي فنظرت إلى وجه محمد ابن المنكدر، يعني استفدت برؤيته وظللت على ذلك أياما. يعني رؤية الصالحين، رؤيته لهذا الرجل الصالح التقي المستقيم أثرت فيه، حتى أنه ردت إليه همته وإقباله على الله تبارك وتعالى. ومالك من هو رحمه الله؟ نعم. إمام دار الهجرة.
بارك الله فيكم شيخ. يعني هذه حقيقة الرؤى يعني لا نستطيع أن نحصر وجه الإعجاب فيها، هل في علم ابن سيرين عليه رحمة الله، هل في أخلاقه، هل في أدبه، هل في بصيرة الله عز وجل التي يلقيها عليه. لكن ثم جانب في تفسيره للرؤى عليه رحمة الله، هو كيف يعني كان ينظر نظر المتأمل في كتاب الله عز وجل، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا يستطيع أحد أن يفسر تفسيره إلا من حوى علمه. هذا يعني الذي يجعلنا نقول دائما أنه لا يستطيع أحد أن يفسر إلا وهو أولا عالم بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. محمد بن سيرين رحمه الله تتلمذ على يد الصحابة، وتعلم على ثلة من كبار التابعين في المدينة المنورة، وهذه الصحبة هي التي صاغت هذه النفس الطيبة.
نعم.
لأن العقلية العلمية لا تصاغ من فراغ.
نعم.
لابد من محضن طاهر يحتضنها ويربيها ويزكيها وينظر إليها حتى تنشأ هذه النبتة.
نعم.
وهي مرعية. نعم. من هذا المربي. فطبعا رجل مثل هذا كان في أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كان مولا عنده، وأنس أعتقه رضي الله عنه. فعندما يكون ملازما لأنس بن مالك، وأنس هو راوي كثير من الأحاديث وكان في بيت النبوة، وطبعا متخلقا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض التابعين كانوا يحبون أن يلمسوا يد أنس، لأنها يد لمست يد النبي عليه الصلاة والسلام، ويحبون أن ينظروا في عيون الصحابة لأنها عيون رأت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علم هذا التابعي الجليل ما جاء من فراغ، جاء من هذا المحضن الذي تربى فيه وتعلم على يد هذه الثلة. قلنا أنه يعني قابل حوالي 70 من كبار الصحابة رضي الله عنهم. هذا أعطاه فراسة ليست لغيره. مثلا رجل جاءه في رؤية عجيبة جدا، طبعا الحديث كله يمكن أخذ عن تأويله للرؤى، لأن هذا ما اشتهر به رحمه الله. وأنا أنبه على معلومة أن في كتاب تأويل الأحلام لابن سيرين،
نعم،
هذا ينسب إليه زورا وباطلا.
نعم.
نعم، يمكن أن يكون معظم الرؤى فيه قد رويت عن محمد بن سيرين، لكنه ما ألف كتابا.
نعم.
وهذا الكتاب ربما جمع منه ومن غيره، لكنه لا ينسب إليه، وليس هناك سند صحيح بنسبة الكتاب له.
نعم.
أما تأويله للرؤية من عجائب الرؤى، رجل جاء إليه فقال: رأيت كأنني عمدت إلى عصفور يصيح.
نعم.
يعني شفت عصفورة بتصيح فأردت أن أذبحها.
نعم.
فكلمتني وقالت لي: لا تذبحني. أنا وأنت إذا نظرنا إلى هذه الرؤية، يعني رؤية عجيبة، فقال له: اتق الله، فإنك تأخذ من مال الصدقة ما لا يحل لك.
الله.
قال له: أنا لا أخذ من مال الصدقة شيء. قال: بلى تأخذ، وإن شئت أخبرتك كم أخذت. قال: كم؟ قال: 6 دراهم. قال: صدقت. قال: كيف عرفت هذا؟ قال: لأن العصفور له 6 أعضاء، جناحان وقدمان ومنقار وريش
وذيل.
فأنا أخذت من هذا أنك أخذت 6 دراهم وهي لا تحل لك. انظر إلى هذا التابع، من يصل إليه؟
الله.
إلا إذا كان صاحب
بصيرة
وصاحب فراسة. رجل مثلا جاءه فقال: رأيت أنني أحتضن جرو أسد. طيب، مفروض أن الأسود تربى في بيئة الأغنياء والملوك، فلما نظر إلى الرجل الذي قص الرؤيا رأى رجل فقير بسيط من عامة الناس ويحتضن جرو أسد. فقال له: إن زوجتك ترضع أحد أبناء الأمراء. قال: صدقت.
نعم.
فانظر إلى تأويل الرؤى.
نعم.
هذا الأمر يحتاج إلى هذه الفراسة وهذا النور في القلب حتى يستطيع أن يؤول الرؤى تأويلا صحيحا يطابق الواقع.
نعم.
وكل من قص عليه رؤيا كان يصدقه فيقول له: صدقت صدقت صدقت.
نعم.
ما من أحد كذبه فيما قال.
نعم.
برغم هذا كنت ترى شدة الورع في التأويل، ترى شدة الورع في التعامل.
نعم.
بعض الناس كان يسب الحجاج ابن يوسف الثقفي مع فظائعه الشديدة في مجلس محمد بن سيرين، كان ينهى عن سب الحجاج.
نعم.
فيقول له: إن الحجاج قد مضى إلى ربه، وكما أن الحجاج قد ظلم أناسا فإن الذين وقعوا في الحجاج قد ظلموه، والله تبارك وتعالى سيقتص للمظلوم من الظالم يوم القيامة. رجل مات أفضى إلى ما قدم، اطوي هذه الصفحة، وأبى أن يسب الحجاج في مجلسه رحمه الله. هذا من رقي السلف الصالح ومن أدبهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أن عكرمة بن أبي جهل سيأتي مسلما فقال للصحابة: إن عكرمة يأتيكم مسلما فلا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. هو أفضى إلى ما قدم وحسابه عند ربي، والله تعالى لن يضيع حق مظلوم. لكن الرقي في الألفاظ والتعامل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، لكن كان طاهر اللسان. وعلينا أن نتعلم هذا الطور وهذا الورع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، لأنهم أئمة لهذه الأمة.
بارك الله فيكم شيخ، يعني هذه العجائب التي لا تنقضي، يعني ولعل السر هذه النبتة التي تربت في محضن من تربى في حضن النبوة أنس رضي الله عنه. وليس في الختام نملك إلا أن نقدم الشكر، جزاكم الله خير على هذه اللقاء المبارك.
يعني فقط كلمة بسيطة قبل أن نختم، أن سبب إفلاس محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال مرة لرجل: يا مفلس. قال: فأفلست بعد 40 عاما.
عيره بها،
عيره بالإفلاس فأفلس، حتى لا نعير أحدا بالإفلاس أو أنه وضعه كذا أو حاله كذا. قال: عيرت مرة رجلا قلت يا مفلس فأفلست بعد 40 عاما. وطبعا مات في ديني هذا، لدرجة يعني الإمام أبو سليمان الداراني قال: قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، أما نحن فكثر ذنوبنا ولا ندري من أين نؤتى. رحمه الله.
بارك الله فيكم شيخ، واستمتعنا بهذا المجلس الطيب المبارك، ولعل الله عز وجل يكمل لنا النفع بأن نعمل بما سمعنا. ونوجه لكم الشكر مشاهدينا الكرام، وعلى أمل العود مرة أخرى مع تابعي جليل. نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.